مشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من منارات القرآن. أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الأستاذ أستاذنا الفاضل الدكتور محمد رفيق المنسي.
بارك الله بكم ونفع بكم.
أكرمكم الله سلام. أعزائي المشاهدين، سنتابع حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن موضوع الزوجة الصالحة. أستاذنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، ما زال هذا الحديث يثير تساؤلات كثيرة حول معناه وكيف نفهمه وكيف نمارسه. قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أو الزوجة أن تسجد لزوجها وفعل لحقه. وفي هذا الحديث له تتمة حقيقة، إذ يقول صلى الله عليه وسلم فيه: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. ما معنى هذا الحديث؟
والله قبل أن أشرح هذا الحديث كما تفضلتم، أريد أن أقول كلمة. الزوج إذا عرف الله واستقام على أمره وسعد به يستطيع أن يعرف زوجته بالله كي تستقيم على أمره وتسعد به، وعندئذ تسعده في مرحلتين: أن أعرف الله وأن ألتزم بمنهجه، أن أتقرب إليه. الآن أعطاني الله حكمة في معاملة الزوجة، الآن أستميل قلبها، أرشدها بالحسنى، أقدم لها شيء من الكرم والود. الآن هي تلتفت إلى الله، وحين تلتفت إلى الله تسعدني. يعني السعادة عملية معقدة. في شخص بسذاجة يتوهمها أنه شيء بسيط، حينما تعرف الله وتلتزم أمره ونهيه الآن تؤتى الحكمة. والحكمة تسعد بالحكمة بزوجة من الدرجة العاشرة، وبلا حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. الحقيقة أنا أكاد أقول إن أكبر عطاء إلهي الحكمة، وهذه الحكمة لا تؤخذ لكنها تعطى، تؤتى. ومن يؤتى الحكمة، حتى الأذكياء حتى الأقوياء قد يفتقدون للحكمة، وقد يملكها مؤمن. فلذلك موضوع الزواج شيء خطير جدا، لأن الحياة أبدية، الزواج مستمر. يعني بيت غير مناسب بتبيعه، مركبة غير بتبيعها، أشياء كثيرة بحياتنا ما نبدلها. أما الزوجة أم أولادك، هذا الطفل الزوجة أمه والزوج أبوه. فلذلك وأنا أقول هذه الكلمة، حينما يثمر الزواج أولادا يجب أن يضع كل زوج وزوجة حظوظهما تحت قدميهما، مراعاة لأولادهما. لذلك الآية الكريمة: وهجرهن في المضاجع. في لفتة دقيقة جدا، لما لا يهجروها في غرفة أخرى؟ الغرفة الثانية اكتشف الأولاد في مشكلة بين الأب والأم. كأن الله بهذه الإشارة أراد أن يلقي في روع الأم والأب أنه إذا في خلاف ينبغي أن يبقى بينكما.
سبحان الله. وهذا أستاذنا من الرقي في الخصومة بين الزوجين، وهذا يعني معنى كريم. لكن أستمحك هذا، نريد أن نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث الذي ذكرته لك قبل قليل: لو كنت آمرا أحدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عظم حق الزوج تعظيما كبيرا، لماذا؟
والله في بالقرآن عدة آيات ليس المقصود المعنى التفصيلي، يعني ليضم حقها عليه فقط. يعني عفوا، في بعض الأحاديث الواحد نظر إلى جاره من ثقب لا عليه يفقى عينه، ليس معقولا إطلاقا المعنى التفصيلي إلا لعظم هذا العمل. فأنا أقول هذا الحديث من دون تفاصيل لعظم حق الزوج على زوجته.
أستاذنا، حقيقة من كرامة الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تكون فطنة، هل هذه الفطنة تكتسب؟
والله هو تعلمنا في الجامعة قديما في علم النفس أن الذكاء بكل إنسان محدود. هذه نظرية قديمة، الآن ثبت علميا أن الذكاء قدرات كامنة في الإنسان. فإما أن يتاح لهذا الإنسان محيط يستثير ما عنده من ذكاء أو لا يستثيره. يعني فرضنا لو عمل أينشتاين راعي لا يصل بهذا المستوى.
لو بيئة محفزة
فنحن الذكاء شيء مهم. لذلك بيقولوا الذكاء دائرة والتجارب والمعلومات دائرة يتقاطعان في منطقة صغيرة. يعني كل ذكي ذاكرته قوية وكل من يملك ذاكرة قوية ذكي بس في دائرة صغيرة. وقد نجد إنسان نساء وهو ذكي جدا. إنسان ذاكرته كالحافظة وهو غبي.
أنا قصدي يعني أستاذنا هناك بعض الزوجات عندهن حب ورغبة جامحة وقوية أن يحسن أداءهم ولكن الظروف لا تسمح. ربما يقول هذه إمكانياتي لا أقدر على أكثر من ذلك. فهل حقيقة يمكن للمرأة هذه يعني أن تجد فرصة؟ يعني ماذا نقول للمرأة التي تقول هذه إمكانياتي هذه طبيعتي لا أستطيع أن أتقدم أكثر من ذلك؟
والله لو سلمنا بهذا الكلام ما في داعي الله عز وجل يسر الأنبياء.
جميل.
ولا رسل ولا دعاة ولا دين ولا دعاة إطلاقا. لولا أن الإنسان قادر على التغيير لما كان هناك من جدوى لإرسال الأنبياء والمرسلين.
سبحانه.
التغيير جزء من صفات الإنسان.
نعم.
والدليل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا.
معنى
الله أثبت التغيير.
صحيح سبحان الله.
أنا والله عندي آلاف القصص.
ما شاء الله. أنا كنت أقرأ حقيقة مرة عن فطنة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكانت تزوجت جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد وفاة الصديق تزوجت عليا، فأنجبت محمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن بكر الصديق، فتخاصم محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر عندها، وكان علي رضي الله عنه جالس رضي الله عنه وارضاه. فقال محمد بن جعفر أبي طالب لمحمد بن أبي بكر: أنا أكرم منك ووالدي جعفر خير من أبيك، أبي خير من أبيك. فقال علي رضي الله عنه لها: اقضي بين ابنيك وهي أمهما، هي أمهما. فقالت: ما رأيت شابا من العرب أكرم من جعفر ولا كهلا أكرم من أبي بكر. فقال علي رضي الله عنها: ما تركت لنا شيئا. فقالت: يا علي يا علي، ثلاثة أنت أقلهم، إن قالت إن ثلاثة أنت أقلهم لخيار، يعني أنت من أفضل الناس إذا قلت بهؤلاء الناس. وهذا من فطنة الأزواج الطيبة حقيقة، التي نريد حقيقة من نسائنا أن ينتبهن إلى مثل هذا المشاهد حتى يستعد، يعني يكون مستعداد لخدمة أزواجهم بهذه الفطنة الطيبة.
كتعليق لطيف على هذا الموضوع، الإنسان إذا امتلك إرادة في إصلاح علاقته بزوجه بزوجته الله عز وجل يديمه الصواب. والإنسان الذي يريد أن يغيظها وأن يكيد لها يبعد عنه الصواب. فهي الأمر يبدأ بالرغبة. فكل إنسان يرغب بعمل صالح إما الصدق دقيق يهدي الصدق بشيء يهديك للأسلوب.
جميل.
للتطبيق.
جميل.
لذلك الخلائق لهم إلى الله طرائق لا تعد ولا تحصى. نعم.
أستاذنا، يعني في بعض الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للزوج على زوجته: ألا تخرج من البيت إلا بإذنه، ألا تحدث أحدا يعني هو لا يريده، ألا تدخل بيته إلا من أحب. لماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الآداب؟
هو القيادة للزوج.
نعم.
والزوج قد يكون معلوماته دقيقة جدا.
نعم.
وهو له تجارب في الحياة.
نعم.
فهذه التجارب لخصها بتوجيهات لطيفة لزوجته، فحينما لا تعبأ بهذه التوجيهات تستخف بزوجها الذي هو قائد لها. الرجال قوام. قوامة إشراف. قوامة نصيحة. قوامة محبة. قوامة بذل. فالقوامة لها معاني كثيرة، بس أحدها أنه الزوج رأى رؤية صحيحة فينبغي أن تخضع له الزوجة، وإلا لا يستقيم زواج بقيادتين ولا برأسين، لا بد من أن يخضع الأول للثاني. بيقولوا أنه أحد رؤساء جمهوريات فرنسا يمشي في الطريق مع لفيف من أصحابه، فنائبه سار إلى جنبه تماما قال له: خطوة إلى وراء يا سيد، ليعلم الناس بفرنسا في غير واحد.
نعم جميل.
هذا شيء يطبق على أمي وعلى زوج وعلى أسرة.
جميل.
الأب هو الأصل.
صرنا نعلم الزوجات خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لخديجة في الجنة قصر من قصر عظيم لا نصب فيه ولا وصب. قال العلماء لماذا أعطيت هذه الزوجة الصالحة هذا القصر؟ لأنها وفرت الهدوء في بيت زوجها ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا أذكر أنه حينما فتح النبي الكريم مكة المكرمة دخلها فاتحا بعد عباء وحروب 20 عام، فكل بيوتات أهل مكة الكرام دعوه ليبيت عندهم. لماذا أجابهم؟ قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. ونصب وغرز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. عرف حقها بعد موتها. نام إلى جنب قبرها وركز لواء النصر أمام قبرها. فالوفاء شيء رائع جدا.
طيب لماذا يعني استحقت خديجة رضي الله عنها؟ يعني ما هي خصائصها حتى استحقت مثل هذا الوفاء؟
والله يعني هي الزوجة الصالحة صالحة. أما إذا كان زوجة نبي كريم أعانته على الدعوة. إذا أكثر الزوجات إذا كان زوجة مشغول بدعوة بعمل تتضجر كثيرا. أما قلة من الزوجات يعرفنا حق هذه الدعوة الكبيرة فيكون مع أزواجهم. أحد علماء دمشق توفي في 102 فابنه ألقى كلمة في التعزية قال أن والدتي تخدم ضيوفه لآخر لحظة في حياته. طبعا الشيخ له ضيوف كثر وفي عنده دعوة وعنده. فأنا أقول حينما تقوم الزوجة بمعاونة زوجها في الدعوة لا يقل أجرها عن أجره.
سبحان الله.
نعم.
أستاذنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجه خطابا لإحدى النساء فقال مذكرا إياها بحق زوجها فقال لها يعني أنه يعني زوجك جنتك أو نارك.
نعم.
ما معنى؟
لأنه الرجل في بحياته فصول متعددة أحدها زواجه، أحدها عمله، أحدها دراسته تحصيله، هي كلها فصول. لكن المرأة الله عز وجل جعل أعظم فصولها زواجها. هي مكلفة أن تسعد. أنا كنت قبل يومين في مكان قلت من علم شابا علم واحدا ومن علم فتاة علم أسرة.
يا سلام.
هذه الفتاة إذا تعلمت ربت أولادها.
جميل.
علمتهم الصدق والأمانة. يعني المرأة حينما تنجب أطفالا وتقدم للمجتمع أبطال كل هذه البطولات في صحيفتها.
جميل.
يعني عطاء الله عجيب كأن الله أرادنا أن نربح عليه. يعني امرأة قائمة في البيت ربت بناتها تربية إسلامية صحيحة على العفة والطهارة والصدق والأمانة وماتت إلى الجنة. يعني في طرق سالك إلى الجنة من البيت فقط.
جميل.
هذه الأم التي ربت بناتها لا ألقت محاضرات ولا ألف الكتب لكن راحت البنات فكنا بنات صالحات وزوجات صالحات فكل الخير الآتي في صحيفة الأم.
جميل. ولذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أستاذنا أريد أن نقف وقفة مع خدمة الزوجة لزوجها لكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى بكم إلى فضيلة الأستاذ فرقوم.
كنت مع الشباب وهم يلعبون في المسبح.
أنا أعتبر نفسي من الحي. بعض المناطق في خوف ما بين السعوديين وال.
قعدت مع الشيخ لقيته أبسط من ما كنت أتصور، يعني لقيته إنسان بسيط. بس يعني إيش الشخص هذا عيش معه كل يوم.
عقوبة لمن سخره الله ليزرع البسمة في وجوه الآخر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل الفاصل وقفنا بكم مع فضيلة الأستاذ حول قضية هامة أستاذنا الكريم، ألا وهي خدمة الزوجة لزوجها. أولا أستاذنا في سجال فقهي، في جدل فقهي حول هذا الموضوع. نحن لا نريد أن نتحدث من زاوية فقهية، فالفقه يعني ما يدينه الخاصة. نريد أن نتكلم أستاذنا من ناحية نفسية فكرية روحانية خلقية. هل المرأة ينبغي عليها أن تخدم زوجها؟
والله سؤال دقيق.
نعم.
له إجابة وله تقديم.
نعم.
أولا هؤلاء البشر 7 مليارات يقع على رأسهم زمرتان، الأقوياء والأنبياء.
جميل.
الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب.
السلام.
وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه.
الله.
الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا.
الله.
الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء في غيبتهم. في تفاصيل كثيرة في الموضوع.
نعم.
بس يعني من هذا المثل أن الإنسان إذا كان زوجا أو زوجة،
نعم،
بنى حياته على العطاء.
يا سلام.
فهو العطاء أحد خصائص المؤمن، بينما غير المؤمن بنى حياته على الأخذ. فالذي يأخذ ولا يعطي بعيد عن الدين كليا،
يعني
والذي يعطي ولا يأخذ قمة في الكرم، لكن معظم الناس يأخذ ويعطي.
نعم.
أما الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا.
نعم.
إذن أتباع الأنبياء يعطون، فالمرأة المؤمنة تعطي من وقتها، تخدم زوجها، تربي أولادها، لا تحاسب زوجها حساب دقيق هو في عمله وهي في البيت. أما الحساب الدقيق والمعاتبة المستمرة هذا يسبب متاعب زوجية لا تنتهي.
صحيح.
والحقيقة أنه دائما وأبدا حينما يكون هناك أولاد وفي خصومة بين الزوجين، هي أكبر جريمة بحق الأولاد.
سبحان.
لأن الأبن يتمزق.
نعم.
هذه أمه وهذا أبوه.
سبحان.
فحينما يكون الزوجان على صفاء وعلى ود، هذا أكبر عامل مساعد على تربية الأولاد.
سبحان الله.
فلذلك القضية قضية عطاء. أنا حينما أتحرك في الدنيا كمؤمن هم العطاء.
يا سلام.
والآخر هم المتعة والأخذ. فقل لي ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ أقول لك من أنت.
يا سلام.
المؤمن يعطي.
جميل.
من وقته، من علمه، من صبره، من ماله، من اهتماماته، شيء كثير. أنا لا أصدق زوج بنى حياته على العطاء إلا ويسعد أقرب الناس إليه زوجته.
صحيح.
وما في زوجة في الأرض ترى زوجها يعطف عليها، يقدم لها الهدايا، يرعى أهلها. يعني أنا مثلا أنا لا أرى من الحكمة أن إنسان يسخر من أم زوجته.
طبعا.
فإذا تكلمت زوجته عن أمه كلمة قام عليها الدنيا، هذا عنصري.
صحيح.
أنا أقول دائما أستطيع أن أقسم البشر إلى قسمين، رغم أن هناك آلاف التقسيمات، آلاف تقسيمات عرقية، لونية، طائفية، مذهبية، فكرية، جغرافية، سياسية. أنا أقول حينما ترى أن لغيرك ما لك وأن عليك ما على غيرك، أنت إنساني. حينما تتوهم أن غيرك ليس عليه ما عليك، عليه ما ليس عليك، وأنا لك ما ليس له، أنت عنصري. والعنصرية تبدأ، وسامحني بهذه الكلمة، من زوج عنصري وتنتهي بحق الفيتو في مجلس الأمن. لماذا دول خمسة إذا قالت لا ترى القرار؟
سبحان الله،
هذا قرار عنصري، هذا
نعم طريقة تفكير عنصرية. يعني أستاذنا حقيقة الزوجة يقال لها البطولة، وكلمة جميلة من كلماتك، أن تملكي قلب زوجك، ولا أن نبحث في القضايا بحثا فقهيا ما الدليل على أنها تخدم زوجها أم لا. أستاذنا حقيقة يعني المرأة التي تقدم ولا تجد من يشكر على التقديم، أقول أصبري لا سكرة.
طبعا أصبري، أنه هو الحقيقة الدقيقة أن المؤمن يعامل الله عز وجل. فالطرف الآخر يعني أحبب حبيبك هونا ما، بغيبك يوما ما، وأبغض بغيبك هونا ما، عسى يكون حبيبك يوما ما. فالإنسان إذا عمل الإنسان بعمله في خطأ كبير. الإنسان المؤمن يعامله لله عز وجل، والله يتولى في المستقبل إصلاحه. المرأة حينما تقدم وتقدم وتقدم، الزوجة إنسان كمان، يرى هذا التقديم يخجل. أما هذه العلاقة الندية، علاقة السيطرة والتفوق، علاقة النقد المستمر، علاقة الخصومة، والله أنا أقول دائما البيت اللي فيه خصومة هذا بيت شقي. المؤمن بيته في ود. الحقيقة المودة من صفات المؤمن زوجا كان أو زوجة، والمودة بالمناسبة سلوك، مودة سلوك، مودة ابتسامة، مودة هدية،
موقف،
المودة موقف
صحيح.
أما الشيء الداخلي شعور، هو شعور أكده سلوك.
يا سلام.
شعور أكده سلوك،
الله رحمه بسلوك.
وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون المودة أصلا في العلاقة بين الزوجين.
صحيح.
فهذا المؤمن حين يعامل زوجته معاملة طيبة، والمؤمنة حين تعامل زوجها معاملة طيبة، تشعر في أعماق أعماقها أنها قريبة من الله عز وجل. إن الله أراد، يعني عفوا، الله عز وجل حينما خلق الذكر والأنثى أراد أن تكون العلاقة بينهما علاقة الزواج فقط. نحن ما في عنا علاقة صداقة أو خلة، هي غير باردة إطلاقا. علاقة بين الذكر والأنثى علاقة قرابة أو زواج. نعم.
أستاذنا مما يهدد استقرار الأسر كثيرا مسألة إفشاء الأسرار، لا سيما بعد الخصومة. يعني أحيانا أثناء فترة الحياة أو استقرار الحياة هناك أسرار للزوج وأسرار للزوجة، وهذه تطلع على هذه الأسرار وتلك تطلع على، لكن إذا حصلت خصومة فبدأت بالأسرار بالتكشف، تصبح الحياة دوامها مستحيل تقريبا.
يعني النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم
حينما وصف النساء المؤمنات، أو حينما وصف المؤمنة وصفها بأنها ستيرة.
يا سلام.
ستيرة تستر سلبيات زوجها، والزوج الراقي ستير أيضا يستر سلبيات زوجته. لكن الزوج حينما تفضح زوجها فضاحة، والزوج حينما يتحدث عن زوجته بالسلبيات هو أيضا فضاحة.
وفي حديث إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه، يبيتان يكشف أو يصبحان يكشفان ستر الله عليهما.
والله أعرف إنسان حدثني عنده بنت زوجها أصيب بمرض عقلي لعدة سنوات لم تعلم أهلها بذلك. إنسان عاقلة احتوته والله شفاء بعد، يعني قضية بتهز كيانة والله ما دريوا أهلها، لم يعلم أهلها. فالمرأة الستيرة في نصوص بالحديث الستيرة تستر زوجها.
سبحان الله.
وفي فضاحة.
سبحان الله. أستاذنا كذلك يعني القرآن الكريم هناك وصف للنساء لنساء الجنة أنهن قاصرات الطرف، والله سبحانه وتعالى يعني أمر نساء الدنيا أن يغضضن أبصارهن عن غير رجالهن. نريد كلمة في هذا الاتجاه.
والله أنا قرأت كتاب لدير كارينجي الإنسان ذلك المجهول، كتاب مشهور. طبع خمس ملايين نسخة في طبعة واحدة. أما لفت نظري أنه أحد أسباب السعادة الزوجية بالنص الحرفي أن يقصر الرجل طرفه على زوجته.
الله
هذا الدين هو الحقيقة. كلما اقتربنا من العلم اقتربنا من الدين.
صحيح.
بس أنا لا أسمح لنفسي أن أثني على العلم، أن أثني على الدين إذا وافق العلم.
نعم.
أنا أثني على العلم إذا وافق الدين، الدين وحي السماء
أصلاً.
فلذلك أنا حينما يعني أؤكد أن هذا الإنسان إذا استقام على أمر الله ملك الحكمة، أصبح زوجا صالحا. والله في حالات كثيرة جدا بتقول زوجته لكن ما كان هيك، كان وحش. بعد أن عرف الله واستقام على أمره صار ملك. يعني أنا أقول كلمة، إن لم يغير الدين الطباع والأساليب والمواقف تغيير جذري ليس دينا،
هذه ثقافة ليس دينا.
نعم الثقافة شيء آخر،
شيء آخر. أستاذنا حقيقة كذلك في ملمح مهم للغاية في الحديث عن الزوجات الصالحات في القرآن هو ملمح القناعة، حتى أن الله تعالى خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أستاذنا حقيقة موضوع القناعة يعني يغيب عن كثير من الزوجات.
هي القناعة سببها الإيمان بالآخرة. ما دام الإيمان بالدنيا فقط ففي غبن شديد لامرأة كان زوجها سيئا، أما حين تؤمن بالآخرة صار طاعة لزوجها وخدمتها له لله عز وجل أبدا. هو الحقيقة يعني ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن كالإيمان بالله واليوم الآخر. أنت إذا آمنت بالله لا تعصيه أو لا تعصيه، ولكن إذا آمنت باليوم الآخر لا تؤذي غيرك.
سبحان الله.
فلمجرد أن تؤمن بالله تطيعه، وإذا آمنت أن هناك حساب دقيق لا يمكن أن تعصيه بإيذاء مخلوق وزوجي أقرب الناس.
ومن أكبر المشكلات أستاذنا قضية التفاخر بين النساء بالذات، المرأة كما قال الله عز وجل واصفا إياها أو من ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين، كثيرا ما تفاخر يعني لذاتها بأمر الدنيا. معنى الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا. أستاذنا ماذا يعني كيف يعني ماذا ينبغي أو ماذا كيف المرأة تعالج نفسها منه؟
والله الإنسان إذا عرف الله وتحدث عنه وذكره الكل معه والكل يحبونه، فإذا جلس في مكان حدث عن نفسه عن زوجته عن أو عن زوجه وعن ماله وعن سفرياته وعن رحلاتنا أثارت حبيبه طبعاً حولها. الإنسان كلما ازداد إيمانه تحدث عن ربه فاذكروني أذكركم.
طيب استنى يعني نريد أن نتحدث عن معاهدة الثورة.
معاهدة
الثورة مرحبا معاهدة الثورة المرأة التي تزوجت من 20 سنة وهي أمام زوجها برائحة الثوم وبلباس العمل. الله تعالى وصف النساء والبنات فقال أومن ينشأ في حليتي وهو في الخصام غير مبين. فهذه الزوجة التي لا تكاد تذكر زوجها بلباس كريم أو برائحة طيبة ماذا يقال لها؟
الله مقصرة في حقه. يعني المرأة أنا أعتقد أن جزءا من عبادتها حسن مظهرها والعناية بثيابها وبجسمها وبرشاقتها، لأنها تحصن زوجها بهذه الطريقة.
جميل.
فإنه أغض للبصر. فحينما تعتني بهندامها وبثيابها بل وبوزنها ورشاقتها تكون قد أعانت زوجها على غض بصره، فإنه أغض للبصر.
لذلك أعتقد أن هذا من أكبر وأهم الواجبات. إحنا في حقيقة في بيئات الالتزام الشباب ملتزمون يعانون كثيرا من هذه المسألة، زوجاتهم يعني في النادر ما يذكرن يعني أنفسهن ويزينن أنفسهن لأزواجهن. أعتقد هذه يعني ليست خطيئة عادية.
والله مرمعي بالأثر كلمة دقيقة. هي نصبة السيدة عائشة
رضي
الله عنها، استطاعت المرأة أن تقلع عينيها وتضعهما بحيث يرضى عنها زوجها فلتفعل لهالدرجة، لأنه هي ممكن أن تملك قلبه بأناقتها وبشكلها وبعناتها فحصنته. أحد أكبر أسباب الانحراف في الزوج يعود إلى الزوج،
إلى زوجته.
هي الزوجة تطمئنت لا تهتم لا برشاقتها ولا بجسمها ولا بهندامها ولا بجمالها.
وهي ظاهرة حقيقية أستاذنا، أنه هناك كثير من الأزواج انحرفوا، يعني لا سيما في مع كثرة المزينات وكثرة الفضائيات والإنترنت ونحو ذلك، انحرفوا بسبب إهمال الزوجة لنفسها. هل تحمل اسمه إذا
صدق ولا أبالغ؟ يعني أحد أكبر أبواب عبادتها أن تعتني بهندامها وجمالها. نعم. عفواً، يعني عبدت ربها فيما أقامها.
يا سلام يا سلام.
أنا أضرب مثال بسيط. نعم. أنه أم صلت قيام الليل ونامت، عندها خمسة أولاد، قالت لهم دبروا حالكم، هذا ما كان كاتب وظيفته، هذا فيه زر مقطوع، هذا ثيابه غير نظيف، هذا حذاءه غير نظيف. نعم. الكل عوقبوا في المدرسة.
نعم.
صلت قيام الليل.
نعم.
لو أنها استيقظت قبل الشمس بنصف ساعة وأطعمت أولادها وراقبت وظائفهم وهندامهم لكانت أقرب إلى الله ألف مرة من الأولى.
والله نتمنى.
لماذا؟ لأنها عبدت ربها فيما أقامها.
سبحان الله.
أقامها زوجة.
ما شاء الله.
لذلك الغني أول عبادة إله إنفاق المال.
صح.
والقوي إحفاظ الحق.
يا سلام.
والعالم نقل العلم للآخرين. والزوجة رعاية زوجها وأولادها.
طيب أستاذ، لا نبقى من وقت البرنامج إلا أن نقف عند هذه الجملة الأخيرة، إن الواجب الذي أقام الله عز وجل فيه الزوجات أن يراعين حق أزواجهن في البيوت. أسأل الله.
اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام.
والله خاتمة طيبة.
نعم.
أشكرك أستاذنا لهذا
اللقاء،
شكرا عميقا جزيلا، وأسأل الله أن ينفع بما تفضلت به. وأنتم أعزائي المشاهدين، أسأل الله تعالى أن ينفعكم بما قدمنا، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك منارة عالية من منارات القرآن الكريم، أن تضيء حياتنا وتبدد ظلماتنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في الروح حفظناه.